لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري قال: قلت له: كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال: قال أبي: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه، فقلت: يا رسول الله، أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال: هو مسجدكم هذا، لمسجد المدينة. قال: فقلت: أشهد أني سمعت أباك هكذا يذكره. باب فضل مسجد قباء والصلاة فيه وزيارته. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء أو قباء راكبا وماشيا. وعن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. وعن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا. وفي حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء، يعني كل سبت كان يأتيه راكبا وماشيا. الباب الأول في بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، هكذا بوب الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه. وذكر حديث أبي سعيد الخدري، واسم أبي سعيد سعد ابن مالك ابن سنان الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه وارضاه. وابنه هنا عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري يحدث عن أبي، يقول: أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف قال: مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري قال: قلت له، يسأله، يريد أن يتأكد، يقول: كيف سمعت أباك، يعني أبا سعيد الخدري، يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى؟ يريد بيان المسجد الذي أسس على التقوى في الآية، الآية التي هي الآية 108 من سورة التوبة، وهي قول الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فما هو المسجد الذي أسس على التقوى؟ ما هو المسجد الذي أسس؟ طبعا أسس يعني بني، يعني رفعت قواعده، أصله من الأس وهو أصل البناء أو الأساس. مسجد أسس يعني أساسه بني على التقوى. تخيلوا مسجدا، تأسيس بنائه، تثبيته، رفعه إنما هو على التقوى. لمسجد أسس على التقوى أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. ومناسبة نزول الآية في قصة بناء المنافقين لمسجد من المساجد حتى يعتزلوا به الناس ويخططوا للكيد في الإسلام والمسلمين، وهو مسجد الضرار. تعرفون قصة مسجد الضرار؟ بناه المنافقون، بنوا مسجدا، لكن شوف مسجد، مكان مسجد، لكن الله عز وجل وصف هذا المسجد وهو بقعة من الأرض، وصفه بأقذع الأوصاف: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. كل هذا في أي شيء؟ مسجد. مسجد، لكن مسجد إيش هذا؟ مسجد ضرار، أرادوا به الكفر، أرادوا به إرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، أرادوا به التفريق بين المؤمنين، وأرادوا به الصد عن سبيل الله. فهكذا فعلوا، بنوا هذا المسجد، ثم أرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في هذا المسجد تزكية لهذا المسجد منه. فالله عز وجل قال لنبيه لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا، لا تذهب إلى هؤلاء. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة كعتبان بن مالك وغيره أن يذهبا إلى المسجد، أمر الصحابيين أن يذهب إلى المسجد وأن يحرقاه، فحرق ذاك المسجد، مسجد ضرع عن آخره، مسجد أراد المنافقون أن يتخذوه تجمعا لهم للكيد في الإسلام والمسلمين، فأمر النبي بحرقه وهدمه وفعلوا ذلك. قال لا تقم فيه أبدا. الآن أمره في أي مسجد أن يقوم وأن يعبد الله؟ قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ما هو هذا المسجد؟ اللي هي مناسبة الباب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى، ما هو هذا المسجد؟ أي مسجد هو؟ ذهب جمهور أهل العلم كما قال الحافظ في الفتح ابن حجر، جمهور أهل العلم، وهي رواية عن ابن عباس، وكذلك عبد الرحمن بن زيد أسلم، حسن البصري، الشعبي، كلهم يقولون المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم ألا وهو مسجد قباء، مسجد قباء. قال وهذا هو ظاهر الآية، قال هذا هو ظاهر الآية أن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، قال هذا هو مسجد قباء، هكذا نقلوا وهكذا قالوا. وذكروا أثرا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فقال هذا في أهل قباء، هذا في أهل قباء، فقالوا هذا المسجد هو مسجد قباء. وأما ما ذهب إليه الإمام الشوكاني وقبله الإمام الطبري وغير هؤلاء، والمصنف هنا الإمام النووي الشارح، الإمام النووي وكذلك ابن عطية، قالوا المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم المقصود به هنا هو مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو مسجد النبي، وهذا بتحديد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك في عند البيهقي في دلائل النبوة من حديث أبي سعيد الخدري قال اختلف رجلان، رجل من بني خدرة، وأصل الحديث في صحيح مسلم، قال رجل تماريت أنا ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى، قال أبو سعيد الخدري هو مسجد رسول الله، قال الرجل الذي من بني عمرو بن عوف العمري قال هو مسجد قباء، فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فماذا قال؟ لأن حسم الخلاف، قال هو هذا المسجد، لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هو هذا المسجد، حسم الخلاف. الآن لا يوجد خلاف الآن في المسألة، الأصل أن انقطع الخلاف، هذا المسجد هو. ثم قال في مسجد قباء، قال وفي ذلك خير كثير، يعني في مسجد قباء أيضا خير كثير، لكن المقصود المسجد الذي أسس على التقوى، قال هو هذا المسجد. والذين تأولوا هذا الحديث قالوا إنما سأله أصحابه عن المسجد الذي أسس على التقوى الذي بعد ذاك بعد مسجد قباء، فأجابه ذاك المسجد اللي هو مسجده عليه الصلاة والسلام، فقالوا لا المقصود مسجد قباء، لكن النص واضح في أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في طريق زيد بن ثابت قال المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عروة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أسس على التقوى، وتأول عروة فقال إنما نزلت في مسجد قباء ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير منه، لكن الذي يدل عليه الدليل أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء، وقباء أو هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقباء أيضا أسس على التقوى، قباء أيضا أسس على التقوى. لكن المقصود بالآية خير تفسير للآية ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التفسير النبوي خير تفسير. فنقول المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعضهم جمع بين الأمرين كالحافظ بن حجر، قال والحق أن كل منهما أسس على التقوى، أن كل منهما أسس على التقوى، يعني مسجد قباء ومسجد النبي أسس على التقوى. قال ومقصود الآية ليس تحديد مسجد معين، ليس تحديد مسجد معين، لكن المقصود أنك تقوم في مسجد فيه أساس التقوى كمسجد قباء ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا جمع بين القولين، لكن القول الأولى وهو أن النبي جزم أن هذا هو مسجده عليه الصلاة والسلام، هو الذي أسس على التقوى، ومسجد قباء إنما يكون تابعا. قال باب فضل مسجد قباء والصلاة فيه وزيارته. هناك أيها الإخوة أماكن في المدينة، بل ذكر العلماء مراتب الفضل في المدينة، مراتب الفضل في المدينة، ذكر أفاضل الأماكن، الأماكن في المدينة تتفاضل. قالوا في المسجد، مسجد النبوي، في ذات المسجد يوجد 7 أماكن هي أفضل أماكن على هذا الترتيب، هي أفضل الأماكن 7 أماكن. المكان الأول الروضة، أفضل مكان في المسجد، أفضل مكان الروضة. قال والثاني، قال هو سائر بيوته، قال لأن الضمير هنا نكرة وأضيف، أو نكرة أضيفت إلى ضمير فتعم، يعني ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري. قال بيتي، احنا قررنا في سابقا أن بيته هنا أي بيت؟ بيت عائشة. بعض العلماء قال لا، حمله على كل البيوت، وبيوت النبي صلى الله عليه وسلم الآن بيوت داخلة في المسجد ولا لا الآن؟ فقالوا أفضل شيء في المسجد الروضة، مسجد النبوي. ثانيا بيوته، مكان بيوته عليه الصلاة والسلام. قال وثالثا بقية المسجد المسقوف في العهد النبوي. إذن المرتبة الأولى في الفضل الروضة، الثانية سائر البيوت، الثالثة المسجد المسقوف في العهد النبوي، هذا في الفضل. الرابعة ما كان من المسجد غير مسقوف في عهده، ما كان من المسجد غير مسقوف. قلنا سابقا المسجد المسقوف في العهد النبوي محدود بأماكن معينة، ولمن لاحظ القراءة على الجدران أنه هذا المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المسقوف، كان هناك مكان غير مسقوف، فقال هذا يليه في الفضل. قالوا خامسا توسعة الخلفاء الراشدين، هذه المرتبة الخامسة في الفضل في المسجد. وسادسا توسعة من بعدهم في نفس المسجد. وسابعا ساحات الحرم. إذن هذه الأماكن حتى تتفاضل، فمن صلى في ساحات الحرم ليس كمن صلى في المسجد المسقوف في العهد النبوي، كله بألف صلاة، لكن الأجر الأعظم وين؟ في داخل المسجد. من صلى في الروضة ليس كمن صلى في المسجد المسقوف في العهد النبوي، لا، في الروضة أعظم، معنى كله ألف صلاة، في الروضة أعظم. من صلى في توسعة الخلفاء الراشدين كذلك كان أقرب، من صلى في توسعة من بعدهم يعني داخل المسجد هذا أعظم. فلذلك هذه مراتب الفضل 7 التي هي داخل المسجد، أولا الروضة، ثانيا سائر البيوت اللي هو مكان بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وثالثا المسجد المسقوف في عهده عليه الصلاة والسلام، ورابعا ما كان من المسجد لكن غير مسقوف، وخامسا توسعة الخلفاء الراشدين، سادسا توسعة المسجد ذات المسجد من بعده، وسابعا ساحات الحرم. وكنا نقول أن عمر، ذكرنا أن عمر كان يقول لو مد المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة لكان منه، لو المسجد النبوي وصل إلى ذي الحليفة لكان منه. إذن هذا في المسجد. الآن تأتي مراتب الفضل، قلنا مراتب الفضل 10 بعد المسجد. قالوا ثامنا المساجد التي صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها، هذه لها خصوصية، المساجد التي صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وعلى رأسها مسجد قباء. قباء على رأسها مسجد قباء. وأيضا هناك مسجد بني أمية الذي يقال عنه اليوم مسجد الإجابة، وهناك بني مسجد بني سالم ويقال عنه مسجد الجمعة، ومسجد بني النجار الذي يقال عنه اليوم مسجد القبلتين صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ومسجد بني حرام في شعب سلع، وكذلك دار عتبان بن مالك صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ودار مليكة صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ترى محدد الآن معروفة وين دار عتبان بن مالك وين دار مليكة، المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثامنا في الفضل المساجد التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو الأماكن التي صلى فيها عليه الصلاة والسلام. وتاسعا في الفضل قالوا المساجد الأخرى التي لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم فيها في المدينة لكن فيها فضل، يعني سائر مساجد المدينة أفضل من المساجد التي خارج المدينة. وعاشرا بيوت الحرم وحدودها، فهذه مراتب الفضل في المدينة وهي مراتب عشرة، مراتب الفضل في المدينة هي مراتب عشرة بحسب الترتيب الذي ذكرنا، الروضة، سائر البيوت، المسجد المسقوف، المسجد ما كان مسجد غير مسقوف، توسعة الخلفاء خامسا، توسعة من بعدهم سادسا، ساحة الحرم سابعا، وثامنا المساجد التي صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وتاسعا المساجد الأخرى في المدينة التي لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وعاشرا سائر البيوت، بيوت الحرم وحدود الحرم. إذن فيها هذا الفضل، هذه مراتب الفضل. لكن هنا مسجد قباء كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويصلي فيه كما في حديث ابن عمر كان يزور قباء، كان يزور قباء. هنا قباء أيها الإخوة هذا المكان الذي بنى فيه المسلمون مسجدهم، وهو من عوالي المدينة، ويقال عنه مسجد بني عمرو بن عوف، وهو أول مسجد أسسه النبي صلى الله عليه وسلم، أول مسجد أسسه النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، لحفظ العهد لهذا المسجد، للوفاء لهذا المسجد. كان يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ يأتيه كل سبت، يأتيه كل سبت راكبا وماشيا. إيش يعني راكبا وماشيا؟ يعني أحيانا يأتيه راكبا وأحيانا يأتيه ماشيا. يأتي قباء بضم القاف، يأتي قباء كل سبت، يأتي هذا المسجد ويأتيه كل سبت ماشيا أو راكبا. وفي أي وقت يأتيه؟ يأتيه في وقت الصباح، يعني كأنه وقت ضحى، يأتيه في ذاك الوقت. أي يوم؟ يوم السبت. ماذا يفعل؟ كان يصلي فيه ركعتين، يأتيه كل سبت ويصلي فيه ركعتين، ويقول كما عند النسائي من أتى من تطهر في بيته وخرج وصلى فيه ركعتين كان كمن أدى عمره. من صلى في مسجد قباء صلى فيه ركعتين كان كمن أدى عمره. طب واحد يقول الآن المسجد قباء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا الآن أصبح كبيرا، فهل فعلا الصلاة في المسجد لو في أواخره فيها أجر عمره؟ مع أنه نجزم أنه هذا نفس ليس نفس المسجد الذي كان في عهد، ليس نفس المساحة، مساحة أوسع. هل لو صلى في أخره ركعتين هل له نفس الأجر؟ نعم، ما زيد في المسجد فهو من المسجد ولو بلغ أميال، ما زيد في المسجد فهو من المسجد ولو بلغ أميال. والصحابة لما زاد عثمان رضي الله عنه في قبلة المسجد صاروا يصلون في القبلة، وكذلك غيرهم لما زادوا أيضا الخلفاء جعلوا يصلون فيها وما أنكروا. فإذا الصلاة حتى لو في التوسعة في مسجد قباء ولم يكن هذا البناء في عهده عليه الصلاة والسلام أيضا فيها أجر عمره، فكان يزوره عليه الصلاة والسلام ويصلي فيه ركعتين. وأخذ العلماء من هذا بعض الفوائد، منها استحباب كون صلاة النفل بالنهار ركعتين كصلاة الليل، يعني صلاة الليل ركعتين ركعتين لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى. طب والنهار؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها في مسجد قباء ركعتين، إنه يقول وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. في زيادة بعض العلماء صححها، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار، فالنافلة الأصل أن تكون مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين. وقوله عليه الصلاة والسلام كل سبت، قول الراوي كل سبت، أن النبي كان يأتي مسجد قباء كل سبت، يقولون فيه جواز تخصيص بعض الأيام بالزيارة، تخصيص بعض الأيام بالزيارة. ونحن نقول الأفضل أن نقتدي بالسنة، فالنبي كان يزور كل سبت، فالسنة أن تزور السبت، إن لم يتيسر ففي أي وقت زرت قباء لا بأس. بعض الناس ينزلون المدينة فيزورون قباء في أي وقت جاز، لكن السنة إذا كان سبت أن تزوره يوم السبت اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في هذا جواز تخصيص بعض الأيام ببعض الأعمال الصالحات، قال ذلك الحافظ بن حجر إنه يجوز تخصيص بعض الأيام ببعض الأعمال الصالحات إلا ما ورد النهي عنه، مثل تخصيص يوم الجمعة بالصوم، قال أنا بس بدي أصوم يوم الجمعة وأريد أن أخص ليلة الجمعة بالقيام، أنا أريد لا أقوم الليل طول الأسبوع فقط ليلة الجمعة. نهى عليه الصلاة والسلام أن تخص ليلة الجمعة بقيام أو أن يخص نهارها بصيام، هناك نهي عن التخصيص، تخص يوم الجمعة بصيام أو أن تخص ليلة الجمعة بقيام، في نهي عن ذلك، قمها مع سائر الليالي لا بأس، لكن أن تخصها لا. فيجوز تخصيص بعض الأيام بعض الأعمال الصالحات، خص يوم الأحد مثلا، نتفق نقول كل أحد نزور القبور، يجوز كل خميس عندنا مثلا اجتماع لحلقة نقرأ فيها القرآن الكريم لا بأس بذلك، كل أحد كل سبت نزور المرضى، يجوز تخصيص بعض الأيام ببعض الأعمال الصالحات، ليس هذا من البدع. إذا خصصت بعض الأيام ببعض الأعمال الصالحات ليس هذا من قبيل البدع، فالنبي صلى الله عليه وسلم خصص هنا يوم السبت، وهو عليه الصلاة والسلام بعضهم يقول هو يوحى إليه، هو الذي يقول بالسنة عليه الصلاة والسلام وهو الذي يقتدى به. لكن نقول مثلا هذا ابن مسعود رضي الله عنه كان يعظ الناس مثلا كل إيش خميس، كان ابن مسعود يعظ الناس كل خميس، فقال له الناس لو أنك وعظتنا كل يوم أكثرت، قال إني أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام يتقولنا في الموعظة كراهة السآمة، فكان يخصص يوم للموعظة وهو الخميس، فلا حرج تخصص يوم لزيارة القبور مثلا، تخصص يوم لصلة الرحم، تخصص يوم نجتمع فيه نزور المرضى لا بأس. فالنبي كان يخصص يوما السبت يذهب إلى مسجد قباء ويصلي فيه. طب غير هذا المسجد هل يشرع لنا أن نذهب ونصلي فيه كمسجد بني أمية، مسجد الإجابة، أو مسجد القبلتين مثلا في المدينة، أو يسمون المساجد السبعة مثلا، هل يشرع لنا أن نذهب هناك ونصلي فيها؟ لا، الذي ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه هو مسجد قباء وصلى فيه ركعتين فخصه بذلك، لكن أن نذهب ونخصص هذه الأماكن بصلاة فلا. فصحيح النبي أتاها وصلى فيها لكن ما داوم على ذلك، صلى مرة في مسجد الإجابة، لكن هل يشرع لنا أن نصلي في المكان الذي صلى فيه يسن لنا؟ لا، لأنه رغبنا أن نأتي مسجد قباء وكان يداوم على ذلك، لذلك نفعل. فإتيان غير مسجد قباء ليس من السنن، غير مسجد قباء أنه يذهب لمسجد القبلتين أو مسجد الإجابة أو نحو ذلك هذا ليس من السنن، السنة أن نذهب لمسجد قباء لما يتعلق فيه من الأجر، وهو أجر عمرة لمن صلى في مسجد قباء. قباء. هذا هو الباب 97 من كتاب الحج، وهو آخر باب في هذا الكتاب. آخر باب في كتاب الحج هو باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه. وبذلك نكون بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه قد أنهينا كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج مسلم ابن الحجاج القشيري رحمة الله تعالى عليه. ونرجع بإذن الله تعالى في الدرس القادم إلى كتاب الزكاة بالترتيب، كتاب الزكاة قبل كتاب الحج، لكن نحن في 5 من شوال أو 6 من شوال قلنا، لأنه موسم حج، فأردنا أن يتفاعل الناس مع هذا الأمر بفقه الحج، فقه الواقع، ويتعلم الناس ثقة الحج، فذكرنا قدمنا كتاب الحج على الزكاة. فنرجع إن شاء الله تعالى الدرس القادم إلى كتاب الزكاة ونبدأ به بإذن الله عز وجل. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.